بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا في آخر البحث بالأمس إلى رواية الحسن بن محبوب التي تضمنت إيقاد العذراح على الجص، وقد بينا دلالتها على المطلب. وهنا مطلبان متبقيان في هذه الرواية. المطلب الأول في مضمونها، حيث إن الرواية تقول: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ يسجد عليه مع أنه أصاب العذرة، واضح. قال: فكتب إلي نجسه، يعني العذرة نجسه، وإن الماء نعم والنار قد طهراه. كتب يعني بخطه، يعني بخطها. إن الماء والنار قد طهرا، منجس. إن الماء والنار قد طهرا. وظاهر هذه الرواية أنه العذراء قد نجست الجص، غايته أن الماء والنار قد طهراه. فوقع الكلام بين العلماء في مضمون هذه الرواية، حيث إنه قد يقال لا يمكن الالتزام بظاهرها، وذلك لأنه المفروض بحسب ظاهر الرواية المفروغية عن نجاسة الجص عندما يصيب العذرة، أصابته العذرة، فكيف تحصل عملية التطهير؟ الإمام أو الرواية تقول: النار والماء قد طهرا، مع أنه قد يقال لا معنى لذلك، إذ أما النار، التفت، أما النار فكيف النار تطهر؟ فلا وجه لدعوى أن النار تطهر شيء إلا إذا أحالته إلى مادة أخرى، فبالاستحالة يكون هناك تطهير، وإلا النار في حد ذاتها ما تطهر. النار تطهر؟ هل من المطهرات النار؟ لا. إذن النار ستكون سبب في تحول العين من مادة إلى مادة، فبالاستحالة يحصل التطهير. ومن الواضح أن هذا غير متحقق في المقام، لأن المتنجس الجص، فلا يكون النار مطهرا للجص المتنجس إلا إذا أحاله رمادا، والمفروض أن الجص ما زال موجود ويسجد عليه. تفتين النار إذا إنما تطهر الجص المتنجس إذا أحالته رمادا، والمفروض أنه هذا خلف، لأنه لا حولته رمادا، هل معنى أن يسجد عليه؟ هيسجد عليه، يعني موجود أو موجود؟ موجود. إذن لا معنى لأن النار تطهر الجص، لأنها لا تطهر إلا بالاستحالة، والمفروض أن الجص عند إيقاد النار محافظ على صورته النوعية، فلا استحالة أصلا. وأما الماء، جل الماء، الماء كيف يطهر العذرة مع أنه الماء أولا قليل. أولا الماء قليل، الماء يطهر شنو؟ الماء يطهر العذرة، هو ما تطهر العذرة، يطهر الجص المتنجس بالعذرة، هو الماء قليل. ويشترط في التطهير بالماء القليل استيعاب الماء إلى المتنجس وانفصال الغسالة، وهنا لا يتصور انفصال ماء الغسالة لأن العذرة فوق، فوق الجص، يعني العذرة فوق الجص، ويأتي النار وتحرقه. إذا بيصبون ماء بيصبون ماء، العذرة موجودة لو موجودة؟ العذرة موجودة، كل ما تصب ماء يزيد، يزيد الطين، بل تزيد النجاسة زائدة، تزيد تنتشر النجاسة. إذن كيف يقال الماء والنار قد طهرا؟ إذن قد يقال بأن مضمون الرواية مما لا يمكن العمل بها، وقد تحير جمع من فهم هذه الرواية وقال نوكل علمها إلى أهلها. وهناك 6 أجوبة أو 7 أجوبة عن هذا الاحتراط، ومن أفضل الإجابات يا شيخنا عن هذا الاعتراض هو أن يقال بأنه لا بد أن نعرف كيفية أو كيفية صناعة الجص عند العرب، فهناك طريقتان. الطريقة الأولى، عليكم السلام ورحمة الله، كما نقل الطريقة الأولى أن يكون عندنا جص ويجعل فوقه العذرة وفوقه العظام، وبعد ذلك توقد النار على الجص الذي فوقه شنو؟ العذرة والعظام. هذه طريقة. الطريقة الثانية بالعكس، وهو أنه يجعل العذرة والعظام في الأسفل ويجعل الجص في الأعلى، فحينئذ يقال الرواية ناظرة إلى أي طريقة؟ الطريقة الثانية لا الطريقة الأولى. فيقول الإمام أما العذرة فليس هي فوق الجوف حتى تقول ما تروح بالنار، العذرة في وين؟ في الأسفل، فإذا جاءته النار أحالت النار العذرة رمادا، مو أحالت المتجس رمادا. وإن كان الإشكال إن الجوس شو تحول إلى رماد، لا، هو العذرة في الأسفل مثل الوقود، عذرة في الأسفل، اجي النار تحول العذرة إلى وين؟ إلى رماد. غايته أنه هذا الجوس قد يلامس العذرة فيأتى بالماء القليل لكي يصب على الجوس لكي يطهر شنو؟ بالماء القليل بعد انفصال ماء الغسالة، فالماء يطهر الجوس والرماد يزيل العذرة، فانحلت المشكلة. إذن أجيب عن الاعتراض بأن النار تطهر العذرة النجسة بأحالته رمادا، وأما الماء فيطهر الجص الذي تنجس بملامسة العذرة النجسة، حيث كانوا يضعون العذرة والعظام في الأسفل، وبالتالي تنحل المشكلة. هذا هو المطلب الأول فيما يتعلق بمضمون الرواية. المطلب الثاني، وهو أن المصنف تمسك بهذه الرواية بدلالة التقرير كما بيناه بالأمس، لأنه فرغ في ذهن السائل عن الانتفاع بالعذر للإيقاد، صحيح، في صناعة الجص. والإمام في مقام الجواب ما ردعه، والسؤال يسجد عليه، قال إن الماء والنار قد طهرا. وبالتالي يستفاد من الرواية التقرير. لكن المصنف قال إنه لا ظهور في الرواية في التقرير، بل هناك إشعار بالتقرير، فتفطن في كيفية معرفة أن المورد من موارد الإشعار للدلالة. أمر بالتفطن. ليش إشعار أيها المسلم؟ تفطن لما قلنا، عبرنا بالإشعار، ما عبرنا بالدلالة. وهناك عدة وجوه يا شيخنا، ما هو في ذهنكم؟ صب لنا ماء سيد الشيخ جعفر. ليش عبر بالإشعار اللي هي دلالة ضعيفة، مع أنه واضح سؤال فارغ عن الاستفادة والإمام ما ردع؟ أحسنت، بفتح التاء. شيخ مالك، مالك، نبدأ بك أنت مالك. تملك إن شاء الله الدنيا والآخرة. ليش قال إشعار؟ مرة سألت واحد ما إشعار، يقول لأن الرواية تشعر. يا الرواية قاعد تشعر، فيعني بالملام بالإشارة. يقول ما تحس ان هي الرواية تشعر؟ قلت له ما وش يعني إشعار؟ الرواية كنت تشعر المطلع. قلت له وش الشيء؟ قال هذه وجداني، وجدانية يعني.
لأن في أكثر من احتمال يسجد عليه.
بس احنا ما نعلق احتمالات، هو الراوي في النتيجة استعمل لما استعمل العذراء، استعمل اللي ما رجع خلاص. شنو في المقام بيان؟ هو الراوي فارغ انه يستفيد، كيف يعني؟ نعم. وهناك وجوه، أحسنتم جميعا الساكتون والسامعون والمتكلمون الكل، أحسنتم. خب، وهناك عدة وجوه للإشعار. الوجه الأول، يضحك شهيد عفر، الوجه الأول حتى لصب الماء، الوجه الأول بأن هذه مكاتبة، وقد مر علينا في أبحاث سابقة بأن المكاتبات في زمان الأئمة المتأخرون في زمان الأئمة المتأخرين لا يحرز فيها أصالة الجد عند المتن، معنى مطلع ما مطلع، وهذه مكاتبة، ولهذا لا يمكن أن نستظهر من الرواية من دلالة السكوت التقرير، لأنها مكاتبة، والمكاتبة فيها ابتلاء بمعرضية نظر السلطان وغيره للمكاتبات، ففيها احتمال التقية، ومع عدم إحراز أصالة الجد واحتمال كون المورد تقية، هل ينعقد ظهور في التقرير أن السكوت يدل على الإمضاء؟ لا، فقلنا تشعر، تشعر بالإمضاء، تشعر بالتقرير، أما أنها ظاهرة في ذلك فلا يمكن ذلك، لأن التقرير مرتبط بالسكوت الظاهر في الرضا، والسكوت الظاهر في الرضا لا يتحقق مع احتمال التقية. هذا وجه أول. وجه ثاني، وهو أن الإمضاء إنما يصح إذا كان هناك سكوت عن صدور الفعل من الفاعل، فالإمام إذا نقل إليه شخص أو هو رأى الإمام شخص يفعل أو نقل إني أنا أفعل وسكت عنا الإمام من سكوتي ماذا يستكشف؟ الرضا. والمفروض في المقام أن السائل ها هنا لا يسأل عن فعله وإنما يسأل عن فعل الغير، ما يسأل عن فعل، يسأل واحد قاعد يسوي مو أنا. وحينئذ لا موضوع للبحث عن أن سكوت الإمام عن فعل الفاعل هل يوجب تقريره وإمضاؤه أو لا، لأن الإمام لا لأن مورد السؤال عن ما يفعله الجصاصون. أنا جاي بصلي عليه أيسجد عليه، أتكلم عن ما أنا فعلي أسجد عليه، ما لي علاقة ما يفعله الجصاصون. لو الجصاصون هم سألوا الإمام وسكت عنهم يقال أن سكوته عنهم مع أنهم يستفيدون ظاهرا في الأم في الإمضاء. فالجصاص الذي يستعمل العذرة ليس هو السائل، السائل هو شخص آخر ما له علاقة بالجصاص، أنا لا أريد أسجد عليه. فهل هناك معنى يقول الإمام سكت عني ولم يرجع؟ ما له معنى، وش دخل الجصاصي؟ مثل أنا جاي أسأل المرجع، أسأل المجتهد عما يفعله الصاغة في الذهب، وش دخل الصاغة في الذهب؟ لهم بيشوفون الرواية. أنا الآن عندي وظيفة أسجد عليه أو لا؟ لو كان صاغة الذهب أو الجصاصون هم يسألون الإمام سكت نعم. إذن السؤال ها هنا لم يصدر من الفاعل، صدر بشخص أجنبي لا علاقة له بالفاعل وليس في معرض النظر إلى الفاعل. لعل الجصاصون يعرفون الحكم ما يطبقون أحكام شرعية، من لنا علاقة بهم؟ أنا الآن أسجد عليه أو ما أسجد؟ أقول للإمام أن الذين يصنعون السجاد يفعلون كذا وكذا، وش علاقة اللي يصنعون منه دين السجاد؟ أنا يصح لي أن أسجد على هذا السجاد، أجلس عليه، أن أنتفع به؟ إذن السؤال ها هنا عن فعل الغير، وبالتالي لا معنى لي تحقق بحث الأم الإمضاء. وهذا ما أفاده المحقق المامقاني في حاشيته على الكتاب. صاحب أو في معرضية النظر يقول هذا، يقول المامقان أجنبيين جصاصين مش علاقة بهم، أنا أسجل عليه، وبالتالي لا هو في معرض النظر، الرواية لا هي في معرض نظر الجصاصين ولا شيء. لو كان الجصاص هو الذي يسأل أو كان في معرضية أن الجصاص يرى المكاتبة فيعرف، ما مأخذ في الرواية هكذا. أنا واحد يسجد مثل أنا ما شاء الله الناس يفعلون أشياء، صيادي السمك يفعل أشياء، أنا يجوز لي أن آكل لو ما يجوز لي أن آكل، ما له علاقة بصيادي السمك ماذا يفعل. وبالتالي لو كان بل هذه المكاتبة في معرض الوصول إلى الجصاصين وبيعرفون أن الإمام سكت نعم، لكن يقول ما مأخذ في الرواية هكذا ولا يعلم هكذا من هم الجصاصون من هم كذا، من علاقة بهم؟ الآن أنا أسجد أنا لو ما أسجد، هذه هي الرواية، الإمام سكت. يا إذن الإمام سكوت الإمام عليه السلام من باب أنه لم يواجه عملا للغير، أو أن العامل نفسه سأل الإمام ولا في معرضية الوصول. لو كنا نقول الرواية والمكاتبة في معرضية وصولها إلى الجصاصين ويعرفون بعد ذلك أن الإمام راضي لقلنا نعم لا بد أن يرجع. يقول كل هذه أمور فرضية ما تتحملها للرواية أزم مما تتحمل. إشكال ثالث، وجه ثالث اللي قال السيد أن الإمام مو في مقام البيان، قال كان السجود. وأما جواز الانتفاع بالعذر وعدم جواز يكل الأدلة الأخرى. الإمام في الرواية متمحض في الجواب عن ما هو مصب السؤال، ومصب السؤال أيسجد عليه أو لا يسجد، فقال إن الماء والنار قد طهرا. أما أن ما يفعله الجصاص جائز أو غير جائز فلست في مقام بيانه، ويطلب معرفته من شنو؟ ب من الأدلة التي بينها الشارع في حكم النجس وحكم المتنجس، فليس هو في مقام البيان من جهتها حتى ينعقد الإطلاق المقامي لها. إذن لعله لأحد هذه الوجوه أو كلها أو بعضها أو لا شيء منها، قال المصنف إشعار بالتقرير فتفطن إلى مرادي. شنو مرادك؟ ما ندري هل أحد هذه الوجوه أو لا شيء منها، الله العالم. مثل واحد كان لي صاحب الفصول عنده عبارة، فالشيخ الأعظم كل ما يقرأها لم يعرف ما هو مراد صاحب الفصول حسب ما أذكر صاحب الفصول، فقال لتلامذته، سووا مجموعة من تلامذته، روحوا إلى من؟ إلى صاحب الفصول، شنو مرادك من هالعبارة اللي أنت كاتبها؟ فإنني أحتمل فيها احتمالات عديدة، وكل احتمال يرد عليه إشكال. فراحوا إليه قال له يا صاحب الفصول عندك عبارة تقول كذا، وأستاذنا الشيخ الأعظم يقول إن كان مرادك كذا فيرد عليك، إن كان مرادك كذا يرد عليك. قال ليس مرادي أحد هذه الوجوه، مرادي شيء آخر. ما هو مرادي؟ يقول لا، أنا يوم أكتب هذه العبارة كان شيء في ذهني الآن راح. فيقاف عندما يأتون يقولون لا هي بينة ولا مبينة، هذه العبارة لا هي بينة ولا هي مبين، لا هي بينة حتى نناقشها ولا هي مبينة من قبلي. يقول أنا كان عندي احتمال ثالث من السابع يوم أنا أكتب العبارة كان في ذهني، بس الآن ما هو لا أعلم، بس مو هالاحتمال اللي تقولوها أنتم، لا بينة ولا مبينة. دير بالك إذا تكتب كتاب تنسوا إيش كنت تقصد عندما تكتب هذا الكتاب. فتفطن، شنو يقصد؟ ما ندري، لا هي بينة لا مبينة. خب هذا تمام الكلام في مناقشة، احنا وين كنا سيدنا؟ لا تضيع البحث، في مناقشة كاشف الغطاء، لا يضيع البحث، ندخل في الماء والنار قد طهر وضاع البحث علينا. بحثنا في كلام كاشف الغطاء، ودعواه الأولى ناقشناها. الدعوة الثانية، كاشف الغطاء قال بأن ما ورد عن النهي عن الانتفاع بالنجس والمتنجس إرشاد إلى فللتحفظ على ما يشترط فيه الطهارة وليس نهيا مولويا، فما ورد عن النهي عن الانتفاع بالميتة ليس نهيا مولويا وإنما نهي إرشادي للتحفظ على ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة. أي شيء تحفظ على دينك، تحفظ على شرائط صلاتك، لا تكون غير مبالي في الدين. ولهذا قال بأن المكلف لو كان يستعمل الميت وينتفع بها وكان مباليا في الدين متحفظا على شرائط الصلاة بأن خصص ثوبا لصلاته، وهالثوب اللي يعمل به يلاقيه أجزاء الميت ما يصلي فيه، لا يشمله دليل الحرمة وحرمة الانتفاع بشنو؟ بالميتة والنجاسة. ليش؟ لأن الرواية ناظرة إلى النهي الإرشادي، بحيث أنك أنت أيها المكلف إذا ما تحفظت ووقعت في مخالفة الواقع غير معذور، التكليف الواقعي وهو صلاة تامة الشرائط منجزة في حقك، حتى لو نسيت صليت بالثوب المتنجس أو صلاتك باطلة وتستحق العقوبة. ليش؟ لأن الرواية دلت على وجوب التحفظ والمبالاة بالدين، هذا هو مفاد الأدلة. واضح شيخنا؟ إذن الرواية كاشف الغطاء ناظر إلى وين؟ عدم المبالاة وعدم الاكتراث وعدم التحفظ، وأما لو كان واحد متحفظ لا تشمله الأدلة. فهل هذا الكلام لكاشف الغطاء تام أو غير تام؟ قال وأما ما ذكره من تنزيل ما دل على المن على الانتفاع بالنجس كالميتة على ما يؤذن أو يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة لا من استعمله ليغسله له المبالي فهو تنزيل بعيد. هذا جواب تنزيل بعيد، هذا خلاف ظاهر النصوص. الروايات تقول لا ينتفع بالميتة ولم تقل لا ينتفع بالميتة إلا إذا كان مكترثا بالدين ومحافظا، فتقيد هذه الإطلاقات بلا وجه. ما هو دليلك على هذا التنزيل؟ فيا كاشف الغطاء رفع اليد عن إطلاق حرمة الانتفاع بما ورد فيه الأدلة بالأعيان المتنجسة كالانتفاع بالميتة وما شاكل ذلك مطلقون، ولا قرينة في الروايات على أنه ناظر إلى المبالي وعدم المبالي، فتقييد للإطلاق بلا قرينة عرفية ولا وجه لذلك. ثم بعد ذلك المصنف قال نعم نحن نسلم أن هذه الإطلاقات فيها تنزيل على معنى، لكن مو المعنى الذي ذكر من؟ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، إنما يراد منها معنى آخر، وهو أن الظاهر عرفا من هذه الروايات النهي عن الانتفاع بالنجس على وجه الانتفاع بالطاهر، بمعنى أن الشارع يريد أن يقول للمكلف أيها المكلف لا تتعامل مع النجس معاملة الطاهر في مقام الاستعمال والانتفاع. هذا اللي يريد الشارع، لا تتعامل مع النجس معاملة الطاهر في مقام الانتفاع، فلو كان اللحم مذكى وهو طاهر تعامله أن تأكله، منفعته هو الأكل، فلا تتعامل مع النجس شنو شيخنا معاملة الطاهر كما شرحناه قبل الصلاة. ظاهر أدلة حرمة الانتفاع الانتفاع العرفي، ومعنى الانتفاع العرفي الانتفاع بالعين فيما هو منفعته المترقبة، فإذا كان طاهر ومنفعته المترقبة أكله شربه الصلاة فيه وما الطواف به وما شاكل ذلك بيعه، لا تتعامل مع النجس معاملة الطاهر في مقام الانتفاع، لأن الانتفاع المعهود إذا كان يشترط فيه الطهارة فيحرم لو كان نجسا. إذن نحن أيضا قلنا بأن الإطلاقات لا يراد من الإطلاقات بل لا ليس لا يراد من حرمة الانتفاع بالميتة حتى الانتفاع بالميتة بمعنى إيقادها للتسميد وما شاكل ذلك، لأن ظاهر عنوان الانتفاع عرفان الانتفاع العرفي وهو الاستعمال المعهود، هذا الاستعمال المعهود لا تتعامل به. فلو بنيتم كما بنى جمع على حرمة تلويثي، هذا مو مبنى المصنف، مبنى جماعة، يحرم على الشخص أن يلوث بدنه وثيابه بالنجاسة، فلو واحد بنى على هذا فالشرع يريد أن يقول لا تتعامل مع النجس معاملة الطاهر، فالطاهر لا مانع أن تلوث بدنك وثوبك به، ولكن النجس لا يجوز لك أن تلوث بدنك وثيابك به. إذا بنينا على حرمة التلويث البدان. إذا بنينا على ذلك كما لو قلنا أن الانتفاع المعهود في النجس هو الصباغة، الانتفاع المعهود للنجس الصباغة، والشارع حرم الانتفاع المعهود فلا يجوز لك أن تستعمله في الصباغة فتلوث ثيابك به. يا شيخنا، فلو قلنا أن الشارع حرم الانتفاع بالدم، والانتفاع بالدم المعهود ما هو؟ شربه الصباغة به. وقلنا أن الصباغة أيضا من شنو؟ من الآثار المتعارفة ومن الانتفاعات المعهودة. يحرم عليك الانتفاع بالدم بل فيما هو المعهود وهو الصباغة، فلا تلوث بدنك أو ثيابك به لأن هذا انتفاع معهود، ولا تتعامل معه تعامل الطاهر، فإن الطاهر لا مانع من أن تصبغ ثيابك باللون الطاهر. إذن المهم أن الرواية ناظرة إلى حرمة الانتفاع إذا كان هذا هو صحيح. وأما الاكتراث بالدين وعدم الاكتراث بالدين ما هو علاقته بالمطلب؟ والظاهر أن النهي نهي مولوي وليس نهيا إرشادي كما تقول يا شيخ جعفر كاشف، وإن كان هو اسمع على اسمي لكن ما على وكل شيء واحد اسمع على اسمي بعد خوف ندافع عنه. إذن الشيخ جعفر لماذا تحمل النواهي على النواهي الإرشادية ثم تنزلها منزلة المبالاة وعدم المبالاة؟ فهذا حمل بعيد. فإن قلت بأنه شيخ جعفر خب مو واحد عادي من أساطين الشيخ عبد الله، يقول من الأساطين ما يعبر عن أساطين الشيخ جعفر، شيخ العظام تعبيراته شنو دقيقة، يعبر عن فلان وفلان بعض، يعبر عن فلان قيل، يعبر عن فلان فاضل، يعبر عن أساطين. هل أزل أساطين ذكر بعض الأساطين اسطوانة؟ هذا اسطوانة. شيخ جعفر شلون يحمل الإطلاق على ذلك؟ أكيد عنده نكتة. سلام صحيح سيدنا يستر منها كذا، قال أطلاقات أنزلها منزلة الاقتراف بالدين، شلون يعني ما عنده نكتة وهو من أساطين العلماء؟ ما يصدر التنزيل من شخص بدون واحد عالي يدرس في الحوزة، ما إذا شاف أطلق ما ينزل على المعنى. شيخ جعفر خب مو سهل، مو غرشة يبسي تشربها، واضح. فما هو منشأ كلامه؟ قدس سره. شنو منشأ كلامه؟ خل نقرأ الآن. قال نعم يمكن أن ينزل الإطلاق على ما ذكرناه نحن وهو الانتفاع المتعارف على وجه الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر. يعني لو كان هو طاهر شو منفعة المعهودة؟ هذه المنفعة المعهودة في حال الطهر حرام في حال النجاسة. بأن يستعمله، هذه بأن يستعمله بناء على حرنه منفعته المتعارفة ما هو؟ الصبغ، بل استعماله مثلا لأجل المراخ لأجل الكذا هي البدن حسب المورد. يعني بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه وثيابه وسائر الآلات، بل الانتفاع وسائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدم. إذا بنينا على أن الصبغ شنو؟ منفعة متعارفة للدم، فالشارع حرم المنفعة المعهودة فحرم الصباغة. وإن بنى وإن كان مبالي بالدين، مبالي حرام لمو حرام؟ حرام. وإن بنى على غسل الجميع، يعني كان مبالي بالدين عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة، ولكن على كل حال شنو؟ يحرم عليه الانتفاع المتعارف مبالي أو غير مبالي. وفي بعض الروايات إشارة إلى ذلك. وين الرواية؟ ففي الكافي. الآن يتعرض إلى هذه الرواية. قال ففي الكافي، همت أن الرواية مفصلان، بحثنا هذه الرواية مفصلان في بحث المين الميتة تتذكرونها إن شاء الله، بحثناها مفصلا في بحث الميتة. إحنا ما نتذكر مال أمس، شو نتذكر مال بحث الميتة؟
في أحد يقول بحرمة التلويث والتأجيل،
تلويث إذا كانت المنفعة قلنا متعارفة مثل الصباغة، إذا كانت الصباغة هي المنفعة المتعارفة للدم، الشرع حرم الانتفاع بالدم، والمفروض أن الدم المنفعة المتعارفة له ما هي؟ صباغة، فيحرم تلويث. سريع الصباغة يعني يحرم التلويث. لو كان الدهن بليء منفعته، إذا كان المتنجس منفعته المتعارفة أنه يستعمل لأجل شنو؟ علاج المفاصل، الشارع حرم الانتفاع به. لو حرم الانتفاع فيحرم تلويث البدن بمعنى استعماله في هذا المعنى. إذا قال هكذا كان هكذا نعم، إذا ورضنا أنه بل هذه منفعته متعارفة وحرم الشارع المنفعة، مو أن كل شيء يحرم تلويثه للبدن، لا مو قصة شيخ العظام. إذا كان هذا هو الانتفاع المعهود كالصباغة بالدم، واضح هذا مراد. قال ففي الكافي بسنده عن الوشاء، الحسن الوشاء، هذه حسن بن علي الوشاء، هذه مرة الرواية بحثها مفصلا صفحة 39، صبابات 39، خلنا نتأكد. نعم 39، 38. تسعة وثلاثين مستطرفات السرائر دي في رواية قبلها 39 صحيح. نعم. نعم. هكذا الرواية نقلناها صفحة، شرحناها مفصلا صفحة كم؟ 39. جعلت فداك، هذه الرواية، جعلت فداك، إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، فقال حرام، فقلت جعلت فداك فيستصحب بها، يا شيخنا قلت جعلت فداك فيستصحب بها، فقال أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام، وهو حرام. وقد بحثنا هذه الرواية هناك مفصلا، بعد لا نكرر البحث. فقد يقال بأن ظاهر هذه الرواية حرمة استعمال المتنجس وهي الميتة إليات الغنم المقطوعة على نحو استعمالها للطاهر، وهو حرمة رحمك الله حرمة تلويث البدن والثياب. أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ فظاهر الرواية الحرمة التكليفية لاستعمال إليات الغنم بنحوين، نعم بل بنحوين، لو أوجب ذلك إصابة البدن والثوب فدلت الرواية على حرمة الاستعمال، سواء كان مبالي أو لم يكن مبالي. ولكن مر علينا عندما بحثنا هذه الرواية أننا لا يمكن العمل بظاهرها، لأنها تدل على أنه إليات الغنم الميتة ليحرم إصابة الثوب واللباس بها، مع أنه ليس من المنافع المتأصب ولا المراخ إن صح التعبير، بل المساج إن صح التعبير. إليات الغنم كانوا يأكلونها شحن للطعام، يا إن شاء الله هذا شحن يستعمل أجل الطعام. فلم يذهب أحد من الفقهاء أنه يحرم على الإنسان أن يلوث بدنه أو ثيابه بالميتة، ولهذا قالوا لا يمكن العمل بالرواية بحسب ظاهرها وهي أي حرمة تكليفية. ولهذا نحن عند خلنا في البحث فسنرى ما معنى وهو حرام. قلنا ذهب غير واحد أن الحرام بمعنى أن نجس، وكأن الرواية تقول أما علمت أنه نجس ويصيب الثوب والبدن، ويكون إرشادا إلى مسألة شرطية الطهارة. ولأجل هذا بالعكس جعل كاشف الغطاء هذه الرواية وبعض الروايات الأخرى شاهد على مبناه، يقول الرواية ما حرمت الانتفاع بالميتة ولا الاستفادة منها، إنما قال أما علمت أنه يصيب الثوب وهو نجس حين نجس. نعم، وهو نجس حرام بمعنى نجس، فالرواية ناظرة إلى مسألة الإرشاد إلى أن في استعمال الميتة معرضية لإصابة الثوب والبدن، وبالتالي قد لا تتحفظ وتنسى شرطية الطهارة، وإلا لا يمكن حمل الرواية على الحرمة تكليفية. هي رواية. رواية أخرى أيضا مرت علينا تشير إلى كلام من؟ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، قال في صفحة 32 رواية الصيقل الأخرى: كتبوا إلى الرجل جعلنا الله فداك إنا نعمل السيوف، يعني صفحة 32 إنا نعمل السيوف هم استعمال الميتة، ولنا معيشة ولا تجارة غيرها، وش بعيون لكم ونحن مضطرون، بالقصد قل لنا حلال، جابوا لي قصة طويلة يعني جاءوا لك قصة طويلة بحثنا الرواية، وليس لنا معيشة ولا تجارة، بدبختي ومدري شنو هذا حالي كل شيء قاله بدبختي وإحنا قرفتاري مدري شنو قرفتاري وكل شيء جابوه، ونحن مضطرون إليها وكرما نموت، وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير، لا يجوز في أعمالنا غير فيحل بعوش مثله منموت يحل بعوش يقول لكم حرام بتموتون بعوش يسوياكم ناس يزون خلاص إلى شيء يسوون لك يعني يسوون لك قضية ما يموتون بعوش يقول لي بعد يقول لي حرام. ألقاه مكتوفا في الماء وقال له إياك أن تبتل من الماء، ما يصير ما يصير، فيحل لنا شراؤها وبيعها ونحن نصلي في ثياب، هل صنف وين مو في ثياب غيركم ونحن نصلي في ثيابنا. قال الإمام نعم، وش يسوي ياكم الإمام؟ اجعلوا ثوبا للصلاة، وش يسوي ياكم؟ اجعلوا ثوبا للصلاة، على الأقل الصلاة اجعلوا لها ثوب. كتبوا مرة ثانية، هذين كتبوا، هذا كتبوا الإمام الرضا، كتبوا الإمام الجواد، قد سألنا أبيك، واضح كتبوا أيضا سألنا أبيك فقالوا له فشق علينا أن نجعل ثوبا لصلاتنا. ياي هؤلاء نفسهم في رواية أخرى سألوا الإمام الجواد أننا أيضا محتاجون، سألنا أبيك وقال لن نجعلوا لنا ثوب، وهم هذا مشتاق ما نقدر نجعل لنا ثوب، وش نسوي؟ فإذا كاشفوا الغطاء في النتيجة يقول مثل هالرواية وغيرها وغيرها أيضا رواية، الظاهر أن كل استعمال النجاسة لأجل شنو؟ التحفظ على شرطية الطهارة، وأما حملها كما فعل الشيخ هنا على الحرمة التكليفية فلم يذهب له أحد، واضح في خنا. قال بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب، وأما حمل الحرام على النجس قلنا كما في كلام بعض صاحب الحدائق صاحب الجواهر بحثنا هذا المطلب فلا شاهد عليه. قالوا كيف ماكو شاهد؟ إذ لا يمكن حمل الرواية على الحرمة بمعنى شنو؟ الحرمة التكليفية، وإطلاق لفظ الحرمة على النجاسة وارد أيضا في بعض كأن النصوص حتى ما أتذكر. المهم خب، فإن قلت قلت خب قول أول شيء ما قلت، فإن قلت يا سيدا يا شيخنا أن هذه الرواية يستفاد منها حرمة استعمال النجس بما يوجب تلويث الثوب والبدن كما تقول، وهذا يقتضي أن الشخص لا يجوز له الانتفاع بالدهن المتنجس لأنه في معرضية إصابة ذرات وبخار كما مر علينا سابقا. الدهن المتنجس إلى الثوب إذا استصبح به تحت الظلال، صحيح؟ مر علينا هذا المطلب. فهذه الروايات التي تمسكت بها تدل على الحرمة التكليفية للاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن والثياب، مقتضى عدم جواز الاستصباح بالدهن المتنجس خصوصا تحت وين؟ الظلال. مع انك ما قبلت هذا المطلب سابقا، قلت لا لا دليل على حرمة التنجيس، خليت نجس ثوبه ماكو دليل على الحرمة، فماذا عدا؟ يقول ها، يقول فار هذه الروايات في نجس العين وهي الميتة أليات الغنم، وكان كلامنا في المتنجس، وفرق بين النجس والمتنجس، فلعل الشارع لأجل النجاس يرى مبغوضية زائدة، فتسرية الحكم من النجس للمتنجس من الأقوى إلى الأضعف قياس مع الفارق، وهو قياس. قال والرواية، هدف إشكال، والرواية في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع كما يشير إليه والرجزة، فدلت على حرمة الانتفاعات والاستعمال ووجوب الاجتناب عن نجس العين. هذا تمام المطلب في بحث شنو شيخنا؟ حرمة الانتفاع. وش النتيجة الشيخ الأعظم ماذا يقول نتيجته؟ يقول الشيخ الأعظم أن مقتضى الأصل والقاعدة جواز الانتفاعات، إذا جاءنا نص على حرمة الانتفاع بعين النجسة نحمله على الانتفاع العرفي، ولا ما هو مقتضى الأصل؟ جواز. انتهى بحث الانتفاع، يأتي غدا بحث البيع. هل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ يأتي البحث إن شاء الله فردا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطيبين.